طيب، هذه قاعدة كبيرة جدا، وهي أيضا موضوعها في كتب مقاصد الشريعة في الحديث عن الأصل الأول الذي ابتدأنا به مجلس اليوم، أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وبدرء المفاسد، فيفرعون في كلامهم عن ذلك الأصل الكبير العظيم مسألة تعارض المصالح والمفاسد. وهنا قانون كبير يضبط هذه التصرفات في الشريعة. المصالح مطلوب تحصيلها أو تكثيرها، والمفاسد مطلوب دفعها أو تقليلها. هذا أصل كبير. القاعدة ها هنا محلها عند التعارض والتزاحم، بمعنى أن المكلف أصبح في موقف أو في واقعة وهو أمام أمرين لا يسعه أن يجمع بينهما، فما العمل؟ قال: يبدأ في الموازنة بين الأمرين، وعند الموازنة سيظهر له أنه أمام إحدى حالات ثلاث لا رابع لها: إما أن يكون الأمران مصلحتين، أو يكون الأمران مفسدتين، أو أحدهما مصلحة والآخر مفسدة. هل في قسمة رابعة؟ ما في. فالقانون يقول: إذا تعارضت المصلحتان قدمت أعلاهما. إيش معنى قدمت؟ أنه يطلب تحصيلها. نعم، وسيترتب فوات الثانية؟ الجواب نعم. مثال: تعارض بره بأمه أو بأبيه المحتاج إلى مرافقته وعلاجه والقيام عليه، تعارض مع سفره لطلب العلم، فأيهما أولى؟ ولا يمكن أن يجمع، إما أن يبقى مرافقا على خدمته أو يسافر فيطلب العلم، كلاهما مصلح وعمل صالح جليل. فإذا تعارض فماذا يقدم؟ يقدم الأعلى، وسيترتب عليه فوات الأدنى، سيخسر منحة دراسية، وستفوت عليه فوائد طلب العلم وتحصيله، وسيفوت ويفوت ويفوت. نعم، لكنه في مقابل تحصيل مصلحة أكبر وأعظم. والعكس، إذا تعارضت المفسدتان تقدم الأعلى أيضا، بمعنى أنه يسعى في دفعها ودرئها والنأي عنها، ولو احتمل في سبيل ذلك وقوع المفسدة الأدنى. فشخص أمامه أمران وعليه أن يرتكب أحدهما، فسيرتكب الأخف دفعا للأعظم، فهو إما أن يكون مشاركا في منكر أو يذهب به إلى مكان أعظم في الجناية على دين الله، سيرضى بالأخف والأيسر خشية أن يقع في إثم أعظم. وتطبيقات هذا كثيرة في الكتاب وفي السنة وفي القصص التي جاءت فيهما كما سنقرأ بعد قليل. في قصة الخضر مع موسى، خرق السفينة وكان يسعه أن يتركها، تركها فيه مفسدة، أخذ الملك لها غصبا وخرقها فيه مفسدة، هذا أخف، يخرقها ويمكن إصلاحها ويتتافى مفسدة يعني استلابها وأخذها من ملكهم. وقل مثل ذلك في باقي مواقف القصة. القاعدة الثالثة أو الحالة الثالثة: تعارض المصالح مع المفاسد. تعارضت مصلحة مع مفسدة، فالقاعدة هي درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هكذا يحفظها كثير من طلبة العلم، وهي ليست كذلك على الإطلاق، بل الصواب أنه أيضا يقدم الأعلى منهما. فإن كانت المصلحة هي الأعظم والأعلى قدمت ولو وقعت المفسدة، وإن كانت المفسدة هي الأعظم قدمت درءا ولو فاتت المصلحة. هذا هو القانون الكلي. إذا تعارضت المصالح فيما بينها، أو المفاسد فيما بينها، أو المصالح مع المفاسد، فالقانون الكلي يقوم على تقديم الأعظم منهما والأعلى درجة، ولو فات الأدنى، ولو حصل الأسوأ الأقل سوءا، لكن المطلوب أن ننظر في الأعلى. يبقى أن نقول: من أين جاءت القاعدة درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة؟ هذا في حال إذا تساوت المصلحة مع المفسدة تساويا ولم ترجح إحداهما على الأخرى، يرجح جانب درء المفسدة. يقول ابن القيم رحمه الله: وهي صورة لا تكاد تجد لها مثالا صحيحا في الحياة. يعني درء المفسدة وجلب المصلحة أن تتساوى من كل وجه من الوجوه بشكل لا تستطيع أن تجد مرجحا لإحدى الكفتين على الأخرى، هذا لا يمكن أن يقع، ستجد مرجحا ولو بوجه ما. فكأن هذه صورة لا يكون لها تطبيق صحيح إذا التفتنا إلى قضية الموازنة وإعمال الجانب الأعلى منهما مطلقا. يبقى أن نقول إن هذه الموازنة، وهو باب كبير الحقيقة والعناية به مطلب ملح، ونحن والله اليوم في حياتنا أحوج ما نكون إلى فقه هذا الباب، فقه الموازنات بين مصالح ومفاسد. ولك أن تقول أيضا فقه موازنات أحيانا لا تنظر إلى مصلحة ومفسدة قائمتين أمامك أمام ناظريك في الحال، بل تزن بين واحد من الطرفين موجود حالا والآخر متوقع مآلا، فأنت توازن بين الواقع والمتوقع، وتوازن أيضا بين الواقع في الحال والواقع في المآل، وتوازن أيضا في كل هذه التصرفات والموازنات بين ما يغلب على الظن وقوعه مستقبلا وما يبعد وقوعه فيكون من باب التخوف والهواجس لا غير. هذا باب كبير ومسلك عظيم وبحر، والله يستحق أن يبذل طلبة العلم فيه نفيس أعمارهم في تحصيله. الموازنات الشرعية أصل كبير قامت عليه الشريعة، بل من تأمل وجد سنة النبي عليه الصلاة والسلام كلها قائمة على هذا الأصل الكبير. الدعوة كلها ما تقوم يا إخوة، الجهاد في سبيل الله، الذب عن دين الله، رفع راية الدعوة خفاقة في الأرض، ومحاولة نشر دين الله، كل هذا لا يقوم إلا على فقه كبير للمصالح والمفاسد. والسبب أن الحياة لا تصفو لك على نحو دائم في مصالح متتابعة، وليست هي شرا محضا في مفاسد خالصة، لكنها بين بين، فيبقى فقه الفقيه وحكمة الحكيم ونظر الناظر في الموازنة بين المصالح والمفاسد، والذي يرجح منهما على الآخر يعطى الحكم ويكون له القول به والعمل به. وأقول والسيرة النبوية ملأة بهذا الأصل الكبير. الدعوة السرية والدعوة الجهرية هي موازنة، ولما قال الله له فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، وقال له وأنذر عشيرتك الأقربين، خرج من جلباب الدعوة السرية عليه الصلاة والسلام وجهر بالدعوة، جهر مع موازنة، يكف أصحابه عن التعرض للمشركين، يأمرهم بالصبر، يحثهم على التغاضي وعلى التفاوت في تقبل الأحوال، ثم يأذن بالهجرة والإذن بالهجرة أولا وإلى الحبشة تحديدا، كل ذلك مراعاة لمصالح محسوبة في مقابل شيء كان هو أهوى مما أمر به عليه الصلاة والسلام. ثم جاءت الهجرة إلى المدينة، فانتقلنا من مرحلة صبر وتحمل وأذى إلى مرحلة عز دين وقيام دولة والجهر بالمواقف، مواقف عليه الصلاة والسلام من أعداء الدين، من خصومه، من الهازئين والساخرين. كان في مكة جلس معهم 13 سنة، لم يرضى ولم يفعل ولم يأمر ولم يوجه بأن يكون له موقف انتصار عليه الصلاة والسلام ممن تعرض له، وقد قالوا له ساحر وكذاب وشاعر ومجنون، وضعوا سل الجزور على ظهره ومسك بتلابيبه وأوذي أصحابه، قتل بعضهم وإلى آخره. ومع ذلك كان الأمر في ذلك الزمان كله بالكف والصبر والاحتمال حتى يتمكن. يأتي في المدينة في دولة العز وحكم الإسلام والقولة التي يأمر فيها وينهى، يسعه أن يصعد المنبر فيقول من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله، فيقول محمد بن مسلمة أنا يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ فيقول نعم. لما يمر بنا موقف في الحياة المعاصرة فيه شيء كبير مما يتعلق بأمور الدين، والذب عن حياضه والصد ومواقف الذين يصدون عن سبيله، وما الموقف الأحرى؟ هل هو الأخذ بالحزم والشدة والانتصار والثأر ورد العدوان، أم هو الأخذ بطريق الأسلم حتى يجد المسلم والأمة موقف التمكين والقوة والتأييد؟ هذه موازنات. والحقيقة من العجلة والطيش أن يأتي بعض من يحمل في قلبه حماسة وغيرة ورغبة بدعوى الحب للدين والغيرة عليه، فينطلق من منطلقات يأخذ بشطر النصوص والأدلة والشواهد ويغفل الباقيات. الموازنة النبوية ملأة في التطبيقات. أختم بقضية الموقف من النفاق والمنافقين مع عبد الله بن أبي بن سلول، والمواقف التي مرت تباعا من بعد غزوة بدر وانقلاب الموازين وظهور نجم النفاق، ويبدأ الخبيث في تلبس لبوس الإسلام وإبطان الكفر بعد أن كان يجاهر عداوة ويصارح، والأمر كما قال الصحابة كان عبد الله بن أبي ينظم له الخرز، وكان ينتظر التتويج بالملك والسيادة، فرأى أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد سحب البساط من تحت قدميه ونازعه السيادة والجاه والملك، فوقع الحسد في قلب الخبيث ووقعت النقمة فأخذ موقف العداء. الشاهد أنه لما تلبس لبوس الإسلام وبدأ ينتهج سياسة جديدة في الدولة الإسلامية، سياسة النفاق، وبدأ يربي قطعان المنافقين من حوله، بدأت المواقف التي تحتاج إلى تأمل وحزم. يقف المواقف الكفرية ويتفوه بالكفر ويتصرف في مواقف متعددة، ليخرجن الأعز منها الأذل، ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كما قال الأول سم من كلبك يأكل، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، يرمي عرض النبي عليه الصلاة والسلام، ويشيع الفاحشة، ويزلزل أعضاء المجتمع المسلم، وينخزل بثلث الجيش يوم أحد ويوم تبوك، يسير مرجفا ومتوعدا، ويقذف الأباطيل، ويوهن في قلوب المسلمين. كل هذا حصل، ومع ذلك السؤال الكبير هو: ألم يكن قتله قرارا شرعيا صحيحا، ومفسدة ومصلحة كبرى، يقطع رأس الأفعى ويخرج السم، ويريح المجتمع، ويكف البلد المسلم من أذاه وخبثه ومكره، وتنزل فيه الآيات فاضحة والمنهج واضح، ومع ذلك يرفض عليه الصلاة والسلام قتله؟ يستأذنه عمر: مرني يا رسول الله فلأضرب عنق هذا المنافق. ولا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. انظر كل المسوغات التي ذكرت قبل قليل مع موقف واحد، مع وضع كل هذا في كفة عليه الصلاة والسلام، وضع في الكفة الأخرى: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. لو قتل سيخرج الخبر إلى القرى المجاورة والقبائل ومن حولك أن شخصا كان معه من أتباعه قتله. لن تخرج معك قائمة المسوغات ولا التبريرات ولا سرد المواقف التي تعين على تفهم الموقف، سيخرج الخبر هكذا معزولا مجردا. وليس هذا في صالح الدعوة ولا الإسلام ولا الدولة ولا المدينة ولا الأمة القائمة في هذا الوضع الذي يحتاج إلى تثبيت أركان ويحتاج إلى ائتلاف القلوب. فيرفض عليه الصلاة والسلام. رفض ليس معناه أنه رضي بخبث الخبيث أن يبقى، وبأذاه وسمه أن ينتشر ويتفشى، لكن استطاع عليه الصلاة والسلام أن يحجم أثر عبد الله بن أبي في المدينة وبقي هكذا. لاحظ، ظل يتناقص أتباعه وينكمش عنه رفاقه، لأنه بدله من مواقف الخزي والعار ما يستحى أن يوقف معه، وانكشف القناع، ومع ذلك حافظ صلى الله عليه وسلم على مصلحة لا يتحدث الناس. لو قلنا الآن إن موقفا في الأمة نحتاج أن نتنازل فيه عن حكم شرعي واضح صحيح جلي، نصر للدين لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ورضينا بالتنازل في مقابل ألا يشوش علينا الإعلام، ألا يحمل الإعلام الخبيث الماكر الكافر، ألا يحمل حملة شعواء، ألا يشوه الإسلام، لو قلنا بهذا القول لقال بعض الناس اليوم: ما هذا الضعف؟ ما هذا التمييع لقضاء الشريعة؟ أين الولاء والبراء؟ أين الحمية للدين؟ ونظل نستشهد بقصة كعب بن الأشرف. طيب وفين باقي الوقائع والقصص والأخبار والحوادث؟ الدين الإسلامي جاء بمنهج كامل، الموازنات بين المصالح والمفاسد أصل كبير والله يا إخوة وضخم تجب العناية به. وما آفة التعجل والتسرع والطيش في بعض المواقف الفردية الشخصية المجتمعية أحيانا المؤسسية إلا نتيجة ضعف أو غياب مثل هذا الفقه، وهو فقه عزيز، وهي حكمة، هي الحكمة أن يوضع كل شيء موضعه بالقدر الذي يلائمه ويناسبه. فإذا تبدلت الأحوال اختلفت الأحكام. والله يا إخوة لو وصلنا إلى زمن يكون لأمة الإسلام فيه من السيادة والعز والتمكين والأمر والنهي لاستطعنا أن نأتي بهؤلاء الأنجاس الذين يتعدون الدين ويتعدون على حدود الشريعة ومقدساتها وتعظيم شعائر الله ويتعدون على جناب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أقول لأتينا بهم ليس من آذانهم بل نسحبهم على وجوههم سحبا حتى تقام فيهم الحدود ويكون عبرة لكل العالمين. أما هو الوضع ما ترى والحال من الأمة ما لا يخفى، فإن الحكمة تستلزم أن يجد المسلم من نفسه الموقف الملائم. السكوت والرضا والاستسلام وقبول المزيد ليس هذا هو المقصود. المقصود أن يكون لك موقف لا تطالب بشيء لا تقواه أنت ولا أمتك، ولا الخاذل والسكوت والرضا الذي يجر إلى مزيد من الذل والهوان أيضا. هذه الموازنة التي نتكلم عنها، مصالح ومفاسد، التطبيقات النبوية في هذا كثيرة. عبد الله بن أبي لما بلغ به الأمر نهاية الطريق والمطاف يأتي إلى ساعة الموت، فيطلب ابنه عبد الله المؤمن التقي يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام ثوبه ليكفن أباه المنافق فيه. الآن شوف مات وانتهى أثره على المجتمع والبلد، خلاص هذا ملف أغلق وفاضت روحه، وسيلقى الهالك جزاءه عند ربه. لكن تأتي الموازنة الآن في موقفه عليه الصلاة والسلام مع ابنه، الموقف الآن شخصي محض خالص. لو امتنع عليه الصلاة والسلام، وحقه أن يمتنع وأن يكون هذا خبرا يروى وعظة تتناقلها الأفواه والأسماع، ليكون هذا الخبيث ليس بحق أن يكرم ولا بظفر ولا بشعر من رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكنه يريد تعرف قلب الابن مع أبيه، ف فيطيب خاطر الولد ويعطيه الثوب، ثم يقول إذا فرغ جاء يستأذنه في الصلاة عليه، ويتقدم صلى الله عليه وسلم يريد الصلاة عليه، يريد الصلاة عليه رفقا بابنه هذا الذي هو ككل ولد يتفطر قلبه على أبيه، لأنه أبوه في النهاية، لأنه ما يملك إلا هذا الشعور وهذا المنطق وهذا التصرف، ويترك عليه الصلاة والسلام هذه الحسابات ليتقدم في الصلاة. وعمر رضي الله عنه يرفض ويحزم مع النبي عليه الصلاة والسلام، يقول يا رسول الله تصلي عليه وقد فعل وفعل، ومرة يقسم عمر يقول والله ما تصلي عليه يا رسول الله، فيقول أخر عني يا عمر، فإن الله قد قال لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، والله لو علمت أني لو زدت على 70 مرة فغفر الله لهم لاستغفرت لهم. ويتقدم ويصلي عليه صلى الله عليه وسلم، فينزل قوله تعالى بعدها ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فكان هذا من موافقات عمر. الشاهد قاعدة الموازنة فقه كبير، هي ليست قاعدة، هي فقه باب كبير ولون عظيم من ألوان العناية بالشريعة ودراية أصولها. أقول نحن اليوم والله أحوج ما يكون لطلبة العلم في تنزيل الوقائع والحوادث المعاصرة والمسائل التي تمر بنا في حياتنا وأمور الدعوة والدين على وجه الخصوص، أن تقوم على هذا الأصل الكبير، حتى في قضايا حياتك الشخصية، بيتك وأسرتك وتجارتك ونفقتك وكل مواقف تريد أن تربي ولدك، إشكال بينك وبين زوجتك، ستقوم على هذه الموازنة. لكن فينا من يفقه ويزن بعلم ويتخذ قرارا صائبا، وفينا من يخبط خبط عشواء، وفينا من يوفق تارة ويخذل تارة. في النهاية مرد ذلك إلى هذا الفقه، فمن رزق هذا الفقه وتربى عليه ونمى ملكته عليه أعانه ذلك في حياته الخاصة أولا ألا يتصرف في مواقف وتصرفات إلا وفق رؤية شرعية ومنهج سديد، ثم أعانه ثانيا إذا كان مشاركا من الدعاء وطلاب العلم والفقهاء والعلماء، أن يكون أيضا ذا قول سديد ورأي حكيم يكون إليه المرجع في قضايا الأمة ونوازلها، وركنا شديدا تأوي إليه الأمة في مسائل دينها وعبادتها.